أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسقط الأول للخيار، وهو اشتراط سقوطه في العقد، وقد استدل على هذا المسقط بعدة أدلة تقدم في البحث السابق ما ذكره صاحب الجواهر من دعوى أن النسبة بين دليل الخيار ودليل الاشتراط العموم والخصوص من وجه، ثم نقدم دليل الاشتراط بدعوى وجود المرجح، وقد تقدمت مناقشة المصنف لذلك، وأفاد أيضا صاحب الجواهر بأن هذا الشرط ملزم ونافذ تمسكا بقوله أوفوا بالعقود، وذلك إما لأن العقود بمعنى العهود فتشمل ابتداء الشروط كشمولها للعقود الاصطلاحية، أو لأنه كما ظاهر عبارة المصنف أن العقد بما له من معنى عرفي يطلق على الإيجاب والقبول وعلى الشرط الموجود في ضمن العقد، فيقال فلو فرضنا بأن الشخص باع الكتاب بثمن مع فرض وجود شرط، فإن المرتكز العرفي يقول أن العقد هنا هو بيع الكتاب مشروطا بكذا، فيجعلون الشرط جزءا من العقد، فيكون العقد بحسب المصطلح العرفي مركب من الإيجاب والقبول ومن الالتزام الذي في ضمن هذا الالتزام، فمجموع الالتزامين أي الالتزام العقدي والالتزام الشرطي يسمى عقدا بحسب المرتكز العرفي. فبناء على أن الشرط جزء من العقد فيشمله دليل أوفوا بالعقود، أي يجب الوفاء بالعقد المركب من الإيجاب والقبول والشروط الموجودة في ضمن العقد، ومقتضى وجوب الوفاء بالشرط وصل وجوب الوفاء بالعقد الذي يشمل الشرط هو أنه تدل الآية بالمدلول المطابقي على الحكم التكليفي وبالمدلول الالتزامي على اللزوم، كما شرحنا الآية عندما تعرضنا إلى أصالة اللزوم. إذن الآية تدل على اللزوم بالمدلول الالتزامي على رأي الشيخ، وعلى رأي جمع بالمدلول شنو المطابق على الخلاف في الآية، هل أنها إرشاد إلى اللزوم أو أنها تدل على الحكم التكليفي، وبالمدلول الالتزامي تدل على الحكم الوضعي أي اللزوم. فعلى كل حال لا إشكال أن الآية حينئذ تدل على نفوذ الشروط، ومنها شرط سقوط الخيار. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. فالدليل على سقوط الخيار بالاشتراط أوفوا بالعقود. العقود. أشكل المصنف على ما ذكره بأنه ما ذكر محل إشكال، فلو سلمنا أن العقد يطلق على الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام البيعي مثلا، وأن الشرط كالجزء من العقد فيشمله وجوب الوفاء، لو سلمنا بكل ذلك فإنه النسبة بين هذه الآية وبين دليل البيعان بالخيار ما لم يفترقا العموم والخصوص المطلق، إذ دليل أوفوا بالعقود مقتضى هذا الدليل يجب الوفاء بكل عقد سواء كان بيعا أو لا، وعلى الأول أي البيع سواء كان فيه خيار المجلس أو لا، اشترط فيه عدم الخيار أو لم يشترط عدم الخيار. شفتين؟ إذن الآية عامة، وأما أدلة الخيار فإنها تدل على أن العقد البيعي الخياري لا يجب الوفاء به لوجود السلطنة على الفاسق. العقد البيعي الخياري لا يجب الوفاء به لوجود السلطنة على الفاسق، فتكون النسبة بين الآية وبين دليل الخيار العموم والخصوص المطلق، فتكون النتيجة هو التخصيص، يجب الوفاء بكل عقد إلا البيع الخياري فلا يجب الوفاء به. واضح؟ سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. إذن النسبة بين دليل أوفوا بالعقود وبين أدلة الخيار الأخصية، فمقتضى الصناعة تخصيص العموم بأدلة الخيار، ومقتضى إطلاق دليل الخيار أن البيعان بالخيار سواء اشترط السقوط أو لم يشترط السقوط. إذن ما أفيد في كلمات الجواهر محل نظر. إذن لم يتم لحد الآن دليل على هذا المسقط، إذ الإجماع مدركي أو محتمل المدركية. أوفوا بالعقود غير تام للتخصيص، المؤمنون عند شروطهم بحسب كلام صاحب الجواهر معارض بدليل الخيار، والنسبة هي العموم والخصوص من وجه، ولم يثبت المرجح، فما هو الدليل على سقوط الخيار بهذا الاشتراط؟ ولهذا تصدى المصنف قدس سره لبيان الوجه الصناعي لهذا المسقط، فذكر أن الصحيح أن يقال بأن الدليل على سقوط الخيار باشتراط سقوطه في العقد التمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم، ولكن لا بالتقريب الذي ذكره في الجواهر بل بنكتة أخرى، وهي دعوى الحكومة، فإن دليل الاشتراط حاكم على سائر الأدلة ومنها دليل الخيار، فليست النسبة بين دليل الاشتراط ودليل الخيار العموم والخصوص من وجه، بمعنى أن التعارض بينهما على نحو العموم والخصوص من وجه ثم يتعارضان في مادة الاشتراك فنبحث عن المرجح، هذا غير صحيح كما فعله في الجواهر، بل أنه النسبة صحيح هي العموم والخصوص من وجه، ولكن دليل الاشتراط حاكم على دليل الخيار والوجه في الحكومة هو أن دليل الخيار ناظر إلى ثبوت الخيار بأصل الشار، أي أنه بحسب العنوان الأولي الشارع جعل سلطنة في البيع يسمى خيار المجلس، فدليل الخيار ناظر إلى ثبوت السلطنة بحسب العنوان الأولي، ودليل الاشتراط ناظر إلى عناوين ثانوية. لو طرأ من الخارج وعرض اشتراط فالمؤمنون عند شروطهم، فيكون دليل الاشتراط ناظر إلى حيثية عارضة وعنوان ثانوي وأدلة العناوين الثانوية حاكمة على أدلة العناوين الأولية، فمقتضى الدليلين أن في أصل الشريعة الشارع شرع الخيار، فإنه من أنشأ البيع فله خيار المجلس، فإذا تحقق الاشتراط فالمؤمنون عند شروطهم، فدليل الاشتراط ناظر إلى العناوين الثانوية العنوان الطارئ العنوان الخارجي، فيكون الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول. نظير ما ورد، نظير نسبة دليل وجوب الوفاء بالنذر والعهد مع أدلة الأحكام الأولية. فلو فرضنا أن الشخص نذر أن يقرأ القرآن في هذا الصباح، فهنا قد يقال أن هناك تعارض بدوان بين دليل وجوب الوفاء بالنذر وبين دليل استحباب قراءة القرآن. مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالنذر سواء كان النذر قراءة قرآن أو لا، يجب الوفاء بأي نذر قراءة قرآن أو لا. دليل استحباب قراءة القرآن مطلق سواء كان نذريا أو لا، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. فهل أحد يتوهم التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالنذر وبين الأدلة الأولية كدليل استحباب القرآن دليل الفعل المنذور، ويحصل تعارض بينهما في المجمع؟ نبحث عن المرجحات، لا يقول به أحد ولم يسطره أحد في كتبه، بل أن الصحيح بالصحيح أن دليل استحباب قراءة القرآن ناظر إلى الحكم في أصل الشار، أن القرآن يستحب له ملاك استحبابي، ولا نظر للدليل للعناوين الثانوية. فيكون دليل الوفاء بالنذر والوفاء بالعهد من قبيل العناوين الثانوية الذي هي من العناوين الطارئة، فتكون حاكمة على الأدلة أو الأولية. إذن لا إشكال أنه الظاهر أن دليل الخيار مسوق لبيان أصل ثبوت الخيار بحسب الشرع، هذا عنوان أولي أصل الشريعة أن الشرع شرع الخيار، وأما المؤمنون عند شروطهم فملحوظ فيه عنوان طارئ وهو عنوان الاشتراط، فيكون الدليل الشرط حاكم على أدلة ماذا؟ على دليل الخيار، ومقتضى الحكومة أن المدار على الشرط. ويشهد لهذه الحكومة ما ورد، ويشهد لحكومة أدلة الشرط على الأدلة الأولية وليس المورد مورد تعارض، حتى يحتاج إلى المرجح استشهاد الإمام عليه السلام في كثير من الأخبار بعموم المؤمنون عند شروطهم، بل في موارد مخالفة الأحكام الأولية. تفتين؟ يعني إذا لاحظنا الحكم الأولي فهو جائز، فهو مستحب، فهو مباح، ولكن لو جعل الشرط يكون لازم. نفس الإمام طبق دليل أوفوا بالشروط في موارد مخالفته مع الأحكام الأولية، وهذا يعني حكومة دليل الاشتراط على أدلة الأحكام الأولية. واستشهد المصنف على ذلك بصحيحة مالك بن عطية. بيان هذه الصحيحة: شخص كان عنده أب مملوك. التفت لهذه القصة. شخص كان عنده أب مملوك، وكانت زوجة أبيه مملوكة، ولكنها مكاتبة، بحيث إذا دفعت مال الكتابة تحررت وصارت حرة. ومن المعلوم أنه أن الزوجة إذا الأمة المتزوجة بعبد إذا تحررت فيثبت لها خيار وسلطنة على فسخ عقد زوجها بعدما تكون حرة. الشارع جعل لها السلطنة على فسخ عقد شنو؟ عقد زوجها العبد. فهذا الشخص كان عنده أب كما قلنا مملوك، وكانت زوجة أبيه مكاتبة، وهذا الولد يحب أبيه، فجاء إلى زوجة أبيه فقال لها بأنه سيعطيها المال، مال الكتابة، بشرط إذنه إذا تحررت لا تفسخ عقد والده. واضح؟ هذا يحب لو ما يحب ما ندري، على حسب الزوجة، العلاقات الزوجية. واضح؟ فقال هذا الولد لزوجة أبي: أعطيك أو أعينك على مال المكاتبة بأن تدفعي، لكن بشرط إذا تحررت ليس لك أن تفسخي عقد من؟ عقد والدي. فاشترط عليها أن يعطيها المال بنحوين لا يكون لها الخيار، أن لا يكون لك الخيار على نحو شرط النتيجة. واضح؟ لا يكون لك همدارس ومشرط الفعل خاف، أن لا يكون لك الخيار أصلا، ملك خيار في الفسخ، إسقاط يعني سقوط الخيار. فعرضت القضية على الإمام عليه السلام، على الإمام الصادق، قال: بل نعم الشرط صحيح، فإن أعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار نفذ هذا الشرط. قال: والمسلمون عند شروطهم. تشبث أو تذكر الإمام المسلمون عند شروطهم. فهذا الحديث يدل على حكومة دليل المؤمنون، دليل الاشتراط على أدلة الأحكام الأولية، مع أن مقتضى الحكم الأولي أن لها خيار إذا تحررت، ولكن متى ما تحقق شرط سقوط الخيار نفذ هذا الشرط. فالكلام في مقامنا كالكلام في هذه الرواية. ثم إنه هناك بعض الحيثيات في هذه الرواية، إذا وقفنا نقرأها نوصل نقرأها ونبينها. قال: ونحوه في الضعف. وصلنا إلى هنا في التطبيق. ونحوه في الضعف التمسك بعموم أوفوا بالعقود بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به. قلنا احنا في التقرير الدارس ان في تقريبين، اما ان المراد من العقود هو العهود، والعقد له فردان في عرض واحد، الالتزام البيعي والالتزام الشرطي. ما نلقى بالجزئية، ما نحتاج ندخل الجزئية. فيقال بأن دليل أوفوا بالعقود بإطلاقه الأفرادي يشمل الالتزام العقدي كالتزام البيعي ويشمل الالتزام الشرطي، فإنه عقد. وإما أن يقال لا لا لا، الالتزام الشرطي في حد ذاته ليس عقد، لأن العقد هو الربط بين الالتزامين، هذا هو العقد. والشرط بما هو شرط من طرف واحد لا يقال عنه التزام بين طرفين. فالعقد لا يطلق على الشروط لا يطلق على الشروط الابتدائية أو الشروط في ضمن العقد، بل يقال أن العقد بما له من معنى عرفي يشمل الالتزام في ضمن الالتزام. فلو فرضنا أن الشخص باع الكتاب بشرط كذا، يقولون ماذا عقده؟ أين عقده؟ ما هو عقده؟ عقده البيع المشروط، فدخله الشرط في وين؟ دخل الشرط في العقد، فيكون الشرط كالجزء من العقد، فالعقد مركب من الالتزام والالتزام. واضح ثاني؟ الالتزام بعتك الكتاب بدينار مشروطا، ويكون المشروط شنو الشرط؟ جزء من العقد. قال بناء على صيرورة شرط عدم الخيار له شروط كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به، إذ فيه أن أدلة الخيار أخاص خاصة، يقول العقد البيعي الخياري لا يجب الوفاء به. هذه الحصة، العقد البيعي الخياري لا يجب الوفاء به سواء اشترط أو لم يشترط. واضح؟ والنسبة بين هذا المفعول وأوفوا بالعقود العموم والخصوص المطلق، فيخصص بها العموم، عموم أوفوا بالعقود. بل الوجه، إذن كل الأدلة محل إشكال. أنت تصدى تصدى يا أيها الشيخ. قال بل الوجه مع انحصار المستند، يقول ظاهر كلام ظاهر الكلمات أن دليل الاشتراط، ما عندنا دليل آخر، إذن لابد أن نقرب. أي دليل شيخنا؟ دليل الاشتراط، قرب لنا تقريب علمي، هذا هو الدليل. قال بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة، كما قال من؟ كما ادعى صاحب الجواهر وبحث عن المرجح. فالصحيح عدم المعارضة بل الحكومة. ليش؟ لأنها أدلة الخيار مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع، نظير استحباب القرآن في أصل الشرع، فلا ينافي سقوطه، سقوط الخيار بالمسقط الخارجي وهو الشرط، لأن المسقط الخارجي عنوان ثانوي ما لا علاقة بأصل الشرع. دليل الخيار يقول العقد لا بشرط، لا بشرط فيه خيار، ولا ينافي لا بشرط لو طرأ شيء من الخارج يقتضي البشرطية اللائية أو البشرطي الشيئية. واضح؟ فإن لا بشرط يتنافى مع البشرط الشيء والبشرط لا. قال فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي وهو الشرط لوجوب العمل به شرعا، بل التأمل في دليل الشرط يقضي بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات
قبل وقوعها في حيز الاشتراط. شنو معنى هذه العبارة؟ عندنا أحكام أصلية ثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيز الاشتراط، كاستحباب قراءة القرآن. أنا اشترطت عليك في العقد أن تقرأ القرآن لجدي. قراءة القرآن ما هو حكمه هذا الأحكام الأولية للمشترطات؟ ما هو الاستحباب؟ دليل الشرط يدل على وجوب رفع اليد عن الأحكام الأصلية الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيز الاشتراط، فلا تعارضه أدلة تلك الأحكام، فحاله حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر. ما هو حكم قراءة القرآن لولا النذر؟ الاستحباب. فهل هذا يتنافى مع دليل النذر؟ لا يتنافى. نعم، كيف قياس مع الفارق؟ عنوان أولي عنوان ثانوي. هنا في إلزام مؤمن عنده شروطي أوفو أوفو لا نذرت
او اذا مستحب مو الزامي، اذا واجب
شايف مو الزامي
اذا مستحب لا اذا مستحب يعني
لا في تعارض. عندنا دليل يقول اوفوا بالنذر، عندنا دليل يقول يستحب قراءة القرآن، يوجد تعارض بدون بينهما على نحو خصوص من وجه. يجب الوفاء بالنذر سواء كان قراءة قرآن او لا. دليل يقول يستحب قراءة القرآن سواء كان نذريا او لا، فيحصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه. كيف تقول؟ ماذا تجيبون؟ تقولون بأن دليل الوفاء بالنذر النذر عنوان طارئ، ودليل استحباب قراءة القرآن ناظر إلى قراءة القرآن في أصل الشرع، فهذا يدل على الاستحباب في أصل الشرع، وهذا يدل على اللزوم على حسب طروع عنوان ثانوي، فبينهما حكومة. هنا أيضا دليل الخيار يدل على ثبوت السلطنة في أصل الشرع، ودليل الاشتراط كدليل وجوب الوفاء بذلك دليل يدل على العنوان الثانوي. ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح استشهاد الإمام في كثير من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثير من الأحكام الأصلية، منها صحيحة مالك بن عطية قال سألت أبا عبد الله عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة، يعني وش كان تحت أبيه؟ يعني زوجته عنده. وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العاب هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ واضح. قالت نعم بلي، أعطني تأعين حين بعدين صار حرية بعدين على راحتنا. فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك. قال عليه السلام لا يكون لها الخيار، ما ليست لها سلطنة على فسخ عقد النكاح، ليست لها سلطنة على فسخ عقد النكاح. بمثال جاب المام ذيلها المسلمون عند شروطهم. رواية واضحة تدل على حكومة أدلة الاشتراط على الأحكام الأولية. الشيخ الأعظم، نعم الشيخ الأعظم قدس سره، ذكر إشكالا على هذه الرواية وحاول دفعه فذكر أنه قد يقال بأن الرواية لا يمكن العمل بها لأنها تدل على صحة الشروط الابتدائية، حيث ورد حيث جاء في الرواية: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي؟ هذا شرط ابتدائي، كأنه هكذا يقول: هل تقبلين أن أعينك على إعطاء مال المكاتبة بشرط أن ليس لك الخيار والسلطنة على فسخ عقد النكاح؟ هذا الشرط ليس في ضمن عقد لازم، كأن تشترط على شخص. بلي، هل أشتري لك الكتاب من المكتبة بشرط أن تقرأ القرآن لجدي؟ هذا شرط تسموه شرطون ابتدائي. والشروط الابتدائية بلا إشكال عندهم غير نافذة، فمع أن الرواية دلت على نفوذ هذا الشرط الابتدائي، وأن الإمام قال بلي ليس لها الخيار بعد ذلك، المؤمنون عند شروطهم. فتضمن هذا الحديث ما هو مهجور من قبل الأصحاب، فحينئذ تكون الرواية ساقطة عن الحجية للهجران والإعراض، لأن الأصحاب لم يعملوا بمفاد هذه الرواية من أن الشروط الابتدائية نافذة. ونكتة الحكومة: المسلمون عند شروطهم، مع أن المسلمون عند شروط تطبيقها في المقام لا يصح بحسب المستفاد من النصوص الأخرى، لأن الشرط شرط ابتدائي. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال أن نفس ارتكازيات ووضوح عدم نفوذ الشروط الابتدائية في الشريعة ومن خلال الروايات الروايات نفسه قرينة على حمل الرواية على الشرط الصحيح الجامع لشروط النفوذ، أي لا بد أن يفرض أن الشرط في ضمن عقد لازم. كأنك تسأل الإمام، تسأل الشخص: هل لي أن أشترط عليه كذا؟ يقول لك أن تشترط، مناضل تشترط شرط ابتدائي، يعني شرط معهود في الشروط في العقود لازمة. التفتين، هذا السائل يسأل: هل هذا الشرط خلاف الكتاب والسنة؟ هل هذا الشرط نافذ؟ قال الإمام: شرط نافذ، المؤمنون عنده شروطين، أما وين تشترط والشروط وين كذا، من النعلق؟ هذا يفهم من الخارج. الرواية مسوقة لبيان أن الشرط في حد ذاته نافذ، ليس شرطا مخالف للكتاب والسنة، أما أنه لا بد أن يكون في ضمن عقد لازم، يكون بالعربية، هل يصح كذا، هل يعقف يجعل في العقد الجائز في العقد اللازم، هذا بحثه مو في الرواية، بحثه من مكان آخر. فلا تدل الرواية على نفوذ الشرط الابتدائي لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، كونه ابتدائي أو في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقد جائز. إذن الرواية ناظرة إلى الشرط الجامع، والشرط الجامع ما كان شرطا في العقد اللازم، فلا بد أن تحمل الرواية على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم. ويمكن أيضا، يقول الشيخ الأعظم، أن تحمل الرواية لا على وقوع الاشتراط في عقد لازم، بل على المصالحة، على الصلح. فمرجع ما صدر بين الابن وزوجة أبيه المصالحة على إسقاط الحق بإزاء إعطائها المال المتبقي في المكاتبة. فعندما قال لها هل لك أن أعينك في مكاتبتك على أن تؤدي كذا، مراده من ذلك صالحت على إسقاط الحق بإزاء إعانة الولد على أداء مال الكتابة، صالحتك على إعطائك مال الكتابة الباقي بإزاء شنو؟ بإزاء إسقاط الخيار. فيكون إسقاط الخيار طرفا في الصلح. وفي هذا الاحتمال وهو المصالحة هنا إشكالان، إشكال تعرض له، إشكال ما تعرض له. الإشكال الأول، قد يقال أنه لا يصح تخريج الرواية من باب المصالحة على إسقاط الخيار بإزاء المال، وذلك لأنه الصلح هنا من موارد إسقاط ما لم يجب، لأن طرف الصلح ما هو؟ إسقاط الخيار. ما ثبت مقتضي الخيار، لأن مقتضي الخيار ما هو؟ مقتضي السلطنة على فسخ عقد النكاح ما هو؟ الحرية. والمفروض أن الحرية بعد ما تحققت، فكيف يصالحها على شيء بعد لم يثبت؟ المفروض أنها إلى الآن هي مكاتبة، فلم يثبت لها إسقاط الحق، إسقاط الحق، إسقاط الخيار، لأن فرع ثبوت السلطنة الإسقاط فرع الثبوت. فهذا من باب الصلح في مورد إسقاط ما لم يجب، لأن المرأة الزوجة لم يثبت لها بعد حق فسق عقد النكاح قبل أداء جميع مال المكاتبة، فإسقاط هذا الحق باطل سواء كان مجانا أو في المصالحة. واضح؟ إسقاط هذا الحق باطل، لأنه إسقاط ما لم يجب، سواء كان إسقاطا مجانيا ابتدائيا أو إسقاط في عقد الصلح. وقد تعرض الشيخ الأعظم للجواب عن هذا الإشكال ببرقية، وحاصل ما أفاده قدس سره بأنه لا دليل، هل بحثوها مفهمي بحثوها في مكان فصل، لا دليل على كبرى بطلان إسقاط ما لم يجب كما ذهب له الشافعية، فإنه يكفي في الإسقاط تحقق السبب، يكفي في إسقاط المسبب تحقق سببه، وإن لم يثبت بعده. فيقال في المقام أن سبب السلطنة على فسخ عقد النكاح أين سببها؟ المكاتبة. صحيح، لأنه المولى المالك لهذه الزوجة لما كاتب أمته بنفس المكاتبة تحقق مقتضي الحرية، تحقق مقتضي السلطنة على فسخ عقد النكاح، فتحقق سبب السلطنة بنفس المكاتبة بينها وبين مولاها، وهذا المقدار كاف في صحة إسقاط الحق، ولا يعتبر كون الحق فعليا، يكفي أن يكون الحق اقتضائيا. شفتين؟ لأنه لا دليل على ثبوت القاعدة إلا مرتكزات، والمرتكز العقلائي لا يأبى أن يقع الإسقاط، بل طرفا في الصول إذا تحقق مقتضيه وتحقق سببه. بتفتين؟ إذن سبب الفسخ والسلطنة على فسخ عقد النكاح تحقق بنفس المكاتبة بينها وبين مولاها، وهذا المقدار كاف في صحة إسقاط الحق، ولا يعتبر كون الحق فعليا إذ لا دليل على كون الحق فعل. المهم أن له مصحح عقلائي، والعقلاء يقولوا أنه فيما المكاتبة، وما للمكاتبة سبب لتحقق الحرية الموجب للسلطنة، فله أن يسقط السلطنة. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أن تخريج الرواية من باب المصالحة على إسقاط الخيار بإزاء المال قد يقال بعيد، لأن الإمام طبق المؤمنون عند شروطهم، ومما يظهر أن هناك شرط في عقد، وهذا إنما يتناسب مع وقوع الاشتراط في عقد لازم لا على المصالحة. فعندما يصالح شخص على أن يعطي شيئا بإزاء شيء، كيف نطبق المؤمنون عند شروطهم؟ تفتي المطلب، كيف نطبق المؤمنون عند شروطهم مع أنه لا يوجد عندنا شرط في المقام؟ الموجود هو عقد مصالحة لا أنه يوجد شرط. اللهم إلا أن يقال بأن الشروط تطلق على العقود، الشرط يطلق على العقد، فإذا بنينا على أن العقد اشتراط على نفسه، المرأة التي صالحت على أن تسقط حقها بإزاء مبلغ معين يقال عرفا اشترطت على نفسها إسقاط الحق بإزاء المبلغ المعين، فالمؤمنون عند شروطهم بدعوى أن الشرط بما له من معنى عرفي يشمل الالتزام في ضمن الالتزام، الالتزام أو الالتزام الصلحي يشمل الالتزام العقدي، لأن العرف يقول اشترط على نفسه، اشترط على نفسه بأنه يفعل كذا، اشترطت المرأة على نفسها بإزاء هذا المال الذي أعطاها الإب أن تسقط الخيار. ولعل الشيخ لأجل ذلك طب يعني الظهر لا يمانع من إطلاق الاشتراط بما له من معنى عرفي على مسألة شنو؟ على مسألة العقد، على مسألة العقد. وقد تقدم علينا هذا البحث صحيح، أن الشروط هل تطلق على العقول على الالتزام، أو هي في خصوص الالتزام في ضمن الالتزام؟ وقلنا أن الشيخ الأعظم اختلفت كلماته، ففي بعض الأبحاث كما في أذكر في بحث الفضولي قال لا إشكال أنه يطلق بلي هذا عبارته هنا أيضا قال صفحة 21 لا بلي مو هني خالف استغفر الله في بحثنا صفحة 21 خالف قال لا يبعد مانع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الالتزام التابع، ولكنه نفس المصنف في موارد أخرى في بحث الشرط وفي عقد الفضولي ذكر أن الشروط تطلق على الالتزامات الابتدائية العقدية.
نعم. مقابل الباب، والجواب أن الصلح هنا بلا عوض يعني مجاني، لأن لا اشترط في الصلح وجود العوض، وفي عقد الصلح اشترط.
لا هو يقول صالحته ما في شرط، والشيخ العظم يخرج من باب الصلح يقول تارة لها تخريجين الرواية، إما الاشتراط في أي عقد لازم، أي عقد لازم، إما من باب المصالحة على إسقاط الحق بإزاء المال.
أنا أقول جواب ثالث.
نعم.
وهو في عقد الصلح مو عقد آخر. عقد الصلح
اشترط، هذا يرجع الى الاشتراط في ضمن عقد لازم.
نعم.
ما يطلع جواب ثالث، هذا الشيخ العظم ذكر اشتراط في عقد لازم، أي عقد لازم؟ بعتك، آجرتك، صالحتك. عندنا جوهر نفسه ما في شرط. المصالحة على إسقاط الحق بإزاء مبلغ معين. خب إذا كان مراد الرواية المصالحة على كذا، ما هي علاقتها بالمؤمنون عند شروطهم؟ لا بد إلا أن نقول أن الاشتراط بما له من معنى عرفي يشمل هذه، مثل هذه الممر، فقال المرأة اشترطت على نفسها أن تأخذ المال بإزاء إسقاط حق حقها. قال والرواية محمولة بقيد دفع التوهم أن الرواية مخالفة للإجماع الذي يقول بعدم صحة الشروط الابتدائية. والرواية محمولة بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم، كما لو باعها شيئا وشرط عليها أن يعطيها مال المكاتبة مقيدا بسقوط الخيار. أبيعك هذا الشيء بشرط أنه أعطيك مال الكتابة بحيث يكون السلطنة على الفسخ ساقط، لا يبقى لك الخيار. أو المصالحة على إسقاط الخيار. كيف يصالح؟ هذا بيرفع إشكال. كيف يصالحها على إسقاط الخيار مع أن هذا مصالحة في موارد إسقاط ما لم يجب؟ قال المتحقق الخيار سببه بالمكاتبة بذلك المال. واضح العبارة شو يريد يقول؟ يريد يرفع إشكال مباشرة. قد يقال بأنه لا يصح تخريج المورد من باب الصلح على إسقاط الخيار، أي السلطنة على فسخ العقد، لأنه كيف لها أن تسقطه مع أنه من باب شيء لم يجب ولم يثبت؟ الجواب أن الخيار تحقق المتحقق سببه، ويكفي هذا في جعله طرفا في الخيار. واضح المطلب؟ تحقق سبب السلطنة بنفس المكاتبة بينها وبين مولاها، وهذا المقدار كاف في صحة إسقاط الحق، ولا يعتبر أن يكون الحق فعليا. هذا العبارة اللي بيقولها. قال إسقاط الخيار المتحقق سببه، سبب الخيار بالمكاتبة بذلك المال. يا مال الذي بينها وبين مولاها، مال المكاتبة مو المال الإعانة، مو مال المكاتبة مو مال الإعانة. يقول الخيار السلطنة على الفسق المتحقق سببه بالمكاتبة، بالمكاتبة بينها وبين مولاها، بذلك المال، مال المكاتبة يعني 1000 دينار. وكيف كان؟ تمت الرواية أو ما تمت؟ وفي النتيجة وكيف كان؟ تمت الرواية أو لا؟ فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط، يعني بغض النظر كيف كان، يعني سواء قلنا أنها مصالحة قصدي أو أنها اشتراط في ضمن عقد لازم، فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليل على حكومتها عليها لا معارضتها المحوجة إلى التماس المرجح. قد يقال هذا يأتي إن شاء الله، عندنا بعض التعليقات على الكتاب على المطالب يأتي إن شاء الله بحثه في الدرس الآتي. هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام، واضح إن شاء الله. يأتي التعليق أو بعض التعليقات والإشكالات المذكورة على كلام المصنف نتعرض إليها، ثم هو يتعرض على، يذكر ثلاث إشكالات أيضا على التمسك بدليل الشروط. نعم، في التعليقات راجعوها في بغية الراغب في مباني، ماذا في مباني المكاسب، تعرض إلى بعض الإشكالات، راجع كلام السيد الخوي أيضا. التمسك بالصحيحة أصل دعوة الحكومة شيخ وإي أو سيد محيراني يقول مو حكومة مو حكومة شيخ العظم ماذا قال؟ دليل الاشتراط حاكم على دليل الخيار. المحقق الإيرواني يقول بالعكس، دليل الخيار وارد على دليل الاشتراط، عكس خلّى ورود مو بس حكومة، يعني بالعكس الشيخ العظم يقول دليل الاشتراط حاكم على دليل الخيار، يقول الإيرواني لا، دليل الخيار وارد على دليل الاشتراط، ويظهر من السلخي موافقته على ذلك. فراجعوا كلام السيد الخوئي، لأنه قرر كلام المحقق الإيرواني وعمقه، راجعوا كلام السيد الخوئي في هذا المطلب، وراجعوا كلام ما ذكره في بغية الراغب في صفحة 302 بغية الراغب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.